السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء الرابع من شهر ربيع الأول لعام 47 و400 بعد ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدأ درس اليوم من كتاب الوقوف من أبواب الوقوف في كتاب المنتقى لإمام أجد من قوله رحمة الله علينا وعليه: باب وقف المشاع والمنقول. فبوب على المشاع والمنقول إشارة إلى الخلاف في هذين القسمين، وعند الجمهور يجوز وقف المشاع ويجوز وقف المنقول، وهو الذي دلت عليه أدلة، خصوصا في المنقول أدلة صريحة، وكذلك المشاع كما سيأتي إن شاء الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن 100 سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها. رواه النسائي وابن ماجه. وهذا عند النسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر. ورواه الشافعي في مسنده، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله من رواية سفيان بن من رواية نعم هو من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر من رواية عبيد الله بن عند النساء بن ماجة، لكن رواه أحمد والشافعي من رواية سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر مكبر عن نافع عن ابن عمر، ولذا عله بعضهم بهذا اللفظ وقالوا إن المحفوظ عن نافع من طرق بغير هذا اللفظ كما تقدم: حبس أصلها وتصدق بها. وقالوا إن هذا اللفظ خلاف الألفاظ اللفظ الذي في الصحيحين من رواية ابن عون، وهو قول حبس الأصل وسبل ثمرتها، سبل ثمرتها، وإن كان هذا المعنى واضح من قوله تصدقت بها، لأنه قال حبس أصلها وتصدق بها، والمعنى التصدق بما في هذا الأصل من ثمرة. فلو كان هذا اللفظ مثلا معل كما قال بعضهم فلا يشكل، فالمعنى صحيح ومتفق عليه من حيث الجملة. قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا في وقفه الذي استشار النبي صلى الله عليه وسلم فيه، كما تقدم في رواية صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر عند البخاري، وأنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن عند أبي داود أن عمر رضي الله عنه كتب في خلافته كتابا في من يلي هذا الوقف، وأنه يليه حفصة ثم ذو الرأي من آل عمر. وتقدم الإشارة إلى أن هذا الخبر فيه شيء من اللين، لكن قد رواه الإمام أحمد بسند، أو جاء عند الإمام أحمد بسند على شرط الشيخين بذكر تولية عمر رضي الله عنه، أو أنه قال في هذا الوقف يليه ذو الرأي من آل عمر، وأن ابن عمر كان يلي شيئا من ذلك، وكان يتصدق على بعض أصحابه كعبد الله بن صفوان من ما يخصه من هذا من ريع هذا الوقف، وفيه في آخره وتليه حفصة، وظاهر هذا وتليه حفصة أن حفصة هي التي تليه. فهذه الرواية وهي سندها على صحيح بل على شرطهما تؤيد رواية أبي داود كما تقدم. أن قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن 100 سهم التي في لي بخيبر. هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة في قوله وقف المشاع، لأن قال 100 سهم. 100 سهم هذه هل هي مقسومة ومعينة أو ليست مقسومة ومعينة؟ الذي يتبين من الأخبار ويظهر أنها ليست مقسومة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر، ولو كان قسمتها شرطا وأن المشاع لا يصح وقفه حتى يفرز لا بينها النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل له أيضا عموم الأدلة في مشروعية الوقف، وأنه قربة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين أو يقول إنما كان مشاعا فإنه لا يوقف. وأيضا جاء أدلة أخرى تدل أو تشهد لهذا الحديث، بل إن هذا الحديث قصة عمر رضي الله عنه في هذه 100 سهم في خيبر جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه لما كان في ولايته قسم خيبر، فكان يأتي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 80 وسقا من تمر، يعني كان نصيبهن 8 وسقا، وكان يجرى لهن يعني منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعدما صارت يعني بعد للمسلمين خيبر، و20 وسقا من شعير. ثم لما كان في عهد عمر قسم خيبر، ثم خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بين الثمر والأرض، فاخترنا الثمر إلا عائشة رضي الله عنها فإنها اختارت الأرض رضي الله عنها. وفيه في نفس الحديث أنه قال وأنه قسم خيبر بهذا المعنى في الصحيحين، وإن اختلف اللفظ مسلم عن البخاري، لكن في إشارة إلى أنه قسم خيبر. هذا يبين أن كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وإلى هذا الوقت الذي قسمه عمر كانت مشاعة غير مقسومة، فدل على وقف المشاع وصحة وقف المشاع، وهذا لا يضر. فالإنسان إذا كان له شيء مشاع مثلا في بستان، مثلا له نصف هذا البستان فوقفه، لا يضر أن يكون شريكه له النصف الثاني ولو كان نصيبه مشاعا، فيكون نصيبه وقفا ونصف الثمرة له، وتكون وقفا والنصف الثاني طلق لشريكه. والأصل صحة العقود وسلامتها، ما الذي يمنع صحته؟ أيضا في أحاديث عدة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة كعب مالك لما قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة في سبيل الله، قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك. جاء عند أبي داود أنه تصدق بالثلث. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر من كعب، ولم يقل في هذا هل هو مشاع هل هو معين، بل أمضى هذه الصدقة دون استفسار. وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وفي حديث أخرى أيضا يستنبط من هذا المعنى وصحة وقف المشاع، وحديث عمر رضي الله عنه صريح في ذلك، قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء مما له. والصحيح أن 100 هذه غير ثمغ، كما الحافظ بن حجر يعني قال ما معناه أن هذه 100 سهم هي ثمغ، فتكون متميزة، لأنه قال في ثمغ وصرمة بن الأكوع و100 سهم، وقال كلام معناه أن 100 سهم هذه هي ثمغ، النخل يسمى ثمغ، لكن الصواب كما في رواية أبي داود وغيره أنه فصلها وميزها، ذكر مملوك الاسم، ذكر شيئا اسم الصرمة بالأكوع والعبد الذي فيه 100 سهم وثمغ، فميز هذا وميز هذا، فدل على أن المئة سهم غير من مسمى ثمغ، وأنها مشاعة وغير متميزة. إن المئة سهم التي لي بخيبر، ثم النبي كما تقدم عليه الصلاة والسلام لم يستفسر عن هذه المئة سهم، لم أصب مالا قط. قط هذا ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب لنفي الماضي، يعني لم أصب مالا فيما مضى قط، وهذا واضح، لم أصب مالا قط يعني فيما مضى أعجب لي. وفي لفظ أنه قال أنه يعني مال نفيس، مال نفيس، كما أن أبدا ظرف زمان لما يستقبل من الزمان، وقط ظرف زمان لما مضى من الزمان، وكلاهما وقط هذه مبني على الضم لكنها في محل نصب. لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، وفيها أنه لا بأس أن يذكر المتصدق أو الموقف هذا الشيء، لأن هذا أمر كما جاء في قوله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأن هذا لا ينافي الإخلاص، وهذا قال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قاله أبو طلحة، حتى أبو طلحة رضي الله عنه قال إن الله قد أنزل وذكر الآية رضي الله عنه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى فخذها يا رسول الله فضعها حيث أمرك الله كما جاء في الحديث، فقال النبي قبلنا منك ورددنا عليك وأرى أن تجعلها في الأقربين، فجعلها في قرابة حسان وأبي بن كعب وسائر قرابة رضي الله عنه، اختلف فيها هل هي وقف أو صدقة يعني يتصرفون فيها، ليست وقفا. وهنا قال لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، وفيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من كرم النفس ومحبة الخير واختيار الطيب، وأن هذا هو المشروع وهو اختيار الطيب حينما ينفق في سبيل الله ويتصدق، أن يختار الطيب، لأن ماله هو الذي يقدم ومال وارثه هو الذي يؤخر، هذا المال الذي يقدمه، هذا المال الذي يقف، هذا المال الذي يتصدق به هو المال الباقي، وما سوى فذاهب ولا محالة، ليس لك ملك إلا ما أكلت فأبليت أو تصدقت فأمضيت، ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت أو تصدقت فأمضيت أو لبست فأبليت، كان في حديث عبد الله بن الشخير عند مسلم عنه رضي الله عنه، والمعنى وما سوى ذلك فذاهب فتاركه لا محالة، يعني أن المال الذي له في الدنيا ما يأكله ويفنيه أو يلبسه فيبليه، وفي الآخرة ما يتصدق به فيمضيه، يمضي في الآخرة ويكون أمامه، وهذا جاء في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، قال لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، فيه دلالة على جواز أن يكون بعض المال أحب إلى الإنسان وأن ماله يعجبه، هذا لا ينافي الزهد ولا ينافي المراتب العلية في أمور الآخرة، وزين للناس حب الشهوات كما قال من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، وهذا جاء عن عمر رضي الله عنه وقال ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لسان استحسن شيء من المال يميل إليه كما يستحسن شيء من الثياب وشيء من الطعام، لكن إذا أعجبه شيء من المال فأراد الصدقة يتصدق بهذا الطيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ثم هذه الصدقة مخلوفة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، هذا في باب الصدقة لطلب الآخرة وأجور الآخرة، وكذلك النفقة حتى في أمور دنيا، كل من كان يتصدق على هذا الوجه أو ينفق على هذا الوجه فهي نفقة مخلوفة، حتى ولو كانت نفقة في أمور الدنيا في طعامه في ضيفانه، في السعة عليه وعلى أولاده وما أشبه ذلك، لكن يكون على وجه ليس فيه إسراف ولا وقوع في مكروه ومحرم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في حديث أسماء: إن ضحي وأنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. وقال لي: بأنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينفق المال العظيم، يأتي فينفقه كله ولا يبقي منه شيء عليه الصلاة والسلام، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم. فكل هذا مما يوحي بحسن الظن وصدق الرغبة بما عند الله سبحانه وتعالى، والله عند ظن عبده به. فمن ظن به هذا الظن فإن هذا يعود عليه بالبركة في أهله وماله، فكيف في باب الصدقة فهي أعظم وأعظم. ولهذا جاءت الأحاديث في قبول الصدقة الطيبة وأن الله يربيها وينميها سبحانه وتعالى. قال: قد أردت أن أتصدق بها، قد أردت أن أتصدق بها. فيه أيضا أنه عند إرادة التصدق ينبغي للإنسان أن يمضي، إذا أراد شيئا من الخير فعليه يمضيه، إذا هبت رياحك فاغتنمها، إذا هبت رياحك فاغتنمها، يعني لا تتكاسل ولا تضعف، لأنه ربما النفس تضعف. فلو أن إنسان نوى صدقة بشيء، نوى أن يقف شيئا، لا يتأنى لا يتباطأ، فإن نفسه تضعف وربما يتراجع. لكن إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، ربما تسكن همتك ولا تبخل عن الإنفاق فيها، لا تبخل عن الإنفاق في هذا الوجه حينما تريده، لأنه التأخر ربما يدعوك إلى الضعف واستكثار المال، فبادر إلى ذلك. ففيه كما تقدم أنه إذا أراد شيئا من خير السنة يمضي، وإن كان لا يجب عليه ما دام مجرد نية، لا يجب عليه أن يمضي هذه الصدقة، لأنه لا تلزم إلا بإخراجها كالهبة. لكن اختلف في مسألة ما إذا يعني وعد بالهبة مثلا، كذلك في الصدقة، لكن لا شك أن الصدقة أعظم وأعظم. أما إذا كان مجرد نية فإذا طابت نفسه كان أتم، وإن بخل بها أو بخل بشيء منها لا شيء عليه. سبق الإشارة إلى هذه الفائدة. قال: قد أردت أن أتصدق بها، في دلالة على إطلاق الصدقة على الوقف، إطلاق الصدقة على الوقف، لكن لا تكون صدقة على جهة الوقف حتى يقترن بها ما يدل عليها. حتى وهذه جاءت الروايات تبين هذا الوقف، ولهذا بين له ذلك عليه الصلاة والسلام، لأنه عرف مراده: أردت أن أتصدق بها. ثم أيضا مما يبين أن هذه الأسهم في الحقيقة، أن هذه الأسهم مشاعة، أنه قال: أردت أن أتصدق بها، لأن إذا كانت مشاعة لا يمكن أن تقبض، يعني لا يعني ليست معينة، ليست إلا أن ينزل هذا منزلته، ينزل تصدق منزلته. ولهذا قال: أردت أن أتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها، احبس أصلها. يحتمل والله أعلم، هذا يحتاج إلى تبع رواية، أن عمر رضي الله عنه أراد أن يتصدق بها صدقة بتلة، بتة يعني يعطيها لمن يحتاجه، يملكه إياه، يعطيه إياه، كما فعل أبو طلحة رضي الله عنه، كما هو الظاهر من الرواية. سيأتي الكلام على رواية قصة أبي طالحة في حديث أنس رضي الله عنهم، وفيه أردت أن أتصدق بي. يحتمل والله أعلم كما تقدم أنها الصدقة بمعنى الصدقة المعتادة بأن يملكها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أمرنا فقال احبس أصلها، يعني يوقفها. وهذا يبين تمايز الصدقة والوقف، وإن كان على الصحيح يختلف، أحيانا تكون الصدقة أفضل وأحيانا يكون الوقف أفضل في بحسب المصالح والثمرة وعموم النفع، فقد تكون هذه ينفع وقد تكون هذه ينفع. فقال احبس أصلها، وهذا من شروط الوقف، من شروط الوقف. هذا أشار إلى شرطين من شروط الوقف، أن يكون الوقف معينا لا مبهما، أن يكون الوقف معينا. يقول مثلا وقفت شيئا من مالي، هذا مبهم لا يدرى ما هو وقفت شيئا من مالي، فلا بد أن يكون معينا. مثلا لكن لو قال مثلا وقفت أحد هذين البستانين مثلا أو أحد هذه أو إحدى هاتين السيارتين، هذا أيضا عند بعض العلم لا يصح للإبهام. ومن أهل العلم من قال إنه يصح لأنه يمكن أن يؤول إلى العلم ولا يضر أن يعين بعد ذلك. فلو قال مثلا ربما الإنسان يتردد، يعني لا يدري هل يقف هذه السيارة وهذه السيارة، لا يدري هل يقف هذا البستان وهذا البستان مثلا، وربما يقول أريد وقفت أحد هذين العقارين، هذه دار وهذا بستان، هذا بستان وهذه استراحة مثلا، فيحصل تردد عنده. فالصحيح أنه لو عين أحدهما صح، ويمكن أن يبين ذلك بالنظر مثلا، وأنه يلزمه ذلك إذا قال وقفت، أنه يلزمه وعليه التعيين، ما نقول ما يصح لأنه لا ضرر، وغاية الأمر أن يكون أمر مبهم، وهذا ليس من باب المعاوضات، لأن الذي يكون فيه غرر وضرر وقمار هو باب المعاوضات، وهذا ليس فيه معاوضة، هذا تبرع محض، بل تبرع محض في الآخرة، يعني ليس فيه مثلا، ليس كالهبة مثلا تملك الأصل، هذا لا، يكون الملك للمنفعة مثلا، فهو أبلغ من الهبة. فإذا جاز في الهبة في بعض صورها فجوازه في الوقف أولى، لأن الوقف لا تملك الرقبة، مع أن الهبة تملك الرقبة. فالمقصود أن قول احبس أصلها يدل على التعيين على قول الفقهاء، ونعم ويدل على أنه لا بد أن يكون الموقوف أصلا باقيا مع الانتفاع بثمرته أو الانتفاع بمنفعته، يكون أصل ويكون له منفعة، قد يكون ريع مثلا، قد يكون ثمرة، قد يكون مثلا منفعة إجارة، هذا البيت وقف مثلا فيؤجر مثلا فيجعل في وجوه الخير مثلا وهكذا، لكن لا بد أن يكون له أصل. سبق الإشارة إلى الخلاف في بعض المسائل، لكن هذا هو الأصل، بأن يكون أصلا دائما، والديمومة هذا بحسب هذه الأصول، بعضها يدوم مدة طويلة وبعضها يدوم مدة يسيرة، لكن هي يبقى. ولهذا سيأتينا في كلام صنف رحمه الله إشارة إلى جواز وقف المنقولات كالسلاح ونحوه. احبس أصلها في دلالة على قوله احبس صريح في الوقف، صريح في الوقف. والوقف عندهم كلمة وقفت حبست وسبلت، هذه ألفاظ صريحة. ويحتمل أيضا أنه إذا كان عند قوم مثلا هذه الألفاظ لا تعرف فلا بد أن يقرن بها ما يدل عليها، لكن تصدقت وحرمت وأبدت، هذه الألفاظ الثلاثة ليست صريحة في الوقف، بل لا بد أن يقترن بها ما يدل على الوقف، بأن يذكر حكم من أحكام الوقف أو اللفظ من ألفاظ الصريحة: صدقة محبسة، صدقة مسبلة، صدقة موقوفة، صدقة لا تباع، صدقة لا توهب، صدقة لا تورث. هذا لا شك حينما يقرن بها حكم من أحكام الوقف هذا واضح أنه وراد الوقف. كذلك أيضا لو ذكر لها صفة من أوصاف الأوقاف، لو قال هذه الصدقة موقوفة على فلان ومن بعده على فلان، أيضا هذه واضح أنه أراد انتقالها على جهة الوقف، لأن على فلان ثم على فلان، على فلان ثم على ولد، وهكذا ثم على الفقراء. فقال احبس أصلها وسبل ثمرتها، سبل ثمرتها. وهذا يبين أن الوقف أيضا يبين أن الوقف لا تحصل منفعته إلا بوجود الثمرة، فإذا عدمت الثمرة فالوقف لا فائدة فيه. وبهذا أخذ الفقهاء الجمهور إلى أن الوقف إذا تعطلت منفعته جاز بيعه وجاز نقله لفوات المنفعة، لكن بعضهم بالغ وقال ولو كانت المنفعة يسيرة جدا. وسبق الإشارة أن الصحيح هو رواه في المذهب واختاره جمع من أهل العلم، سبق ذكر بعضهم أنه كتقي الدين والحارثي وابن أبي موسى وصاحب والمرداوي والحارثي ومن قاضي الجبل والمرداوي وجماعة شيخ الإسلام رحمة الله عليه. والظاهر أنه في الغالب أن اختيارات شيخ الإسلام يختارها تلاميذه كابن قاضي الجبل مثلا وابن القيم، وذلك أنه في الغالب تكون أدلة ظاهرة. ولابن قاضي الجبل رسالة حصل لها ردود وسنة مناقلة في الأوقاف، ورد عليه بعض العلماء وناقضوه بقوله، لكن الصواب هو ما تقدم والأدلة كثيرة لهذا الأصل. لكن المقصود أنه إذا كانت الثمرة يسيرة جدا ولم يحصل مقصود الوقف والواقف، في هذه الحالة الصواب أنه يجوز أن ينقل أو يباع، المقصود يسلك به ما يكون أصلح لوقف. احبس أصلها وسبل ثمرتها. وهذا كما تقدم إشارة إلى وقف المشاع. قال رحمه الله سيذكر بعد ذلك وقف المنقول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات، فإن شبعه وروثه في ميزانه يوم القيامة حسنات. نعم، يعني خبر إن. رواه أحمد والبخاري، وهذا من طريق طلحة، نعم نبي هذا ابن أبي يحيى الإسكندراني رحمه الله، نعم، عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة. وطلح هذا ثقة، وقد نقل في التهذيب توثيقه عن جمع من العلماء، ولم يذكر فيه ومن يذكر أحدا جرح رحمه الله. وهذا المعنى جاء فيه حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في حديث أبي مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال هذه بسبيل الله، قال لك بها 700 ناقة مخطومة كلها مخطومة في سبيل الله، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا ثبت صحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل 3 لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر، وذكر الذي له أجر يعني ربطها في سبيل الله. ثم ذكر الذي رجل ستر ولرجل وزر. وجاء أيضا في حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيل ثلاثة: خيل للرحمن، وخيل للإنسان، وخيل للشيطان. خيل للرحمن وخيل للإنسان وخيل أو فرس للإنسان وفرس للإنسان وفرس للشيطان. هذا الحديث وإن كان فيه لين لكن شواهده يعني يشاهد في الصحيحين المتقدم صريح. وقوله فرس للرحمن هو الفرس الذي في قوله أجر، الذي يتخذها أجرا. فهذه الحديث وما جاء في معناها تدل على هذا المعنى. وثبت في الصحيحين عن جمع من الصحابة، جاء من حديث ابن عمر وحديث عروة بن الجعد البارقي وحديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير الأجر والمغنم. فلا شك أن الخيل في هذه الخصال، بل إن بعض العلم رأى أن الخيل التي يربطها الإنسان وله نية طيبة، لكن وإن كان لم يجعلها مثلا يعدها في سبيل الله، لكن هو رباها وكان يستفيد منها وكان يركبها وعنده فعل هذا اقتداء أو عملا بالسنة في هذا، فإنه يرجى له الخير والبركة منها. لقوله سبحانه لقوله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير. لكن قال أجر والمغنم، هذا يبين أنه راد بذلك الجهاد في سبيل الله، يعني وهي الخيل التي لرجل أجر. إنما من ارتبط الخيل فإن الخيل فيها مصالح وفيها فوائد، فمن لم ينس حق الله فيها وصار يركبها ويعني يستفيد منها من جهة الفروسية والركب عليها، فإن يكتسب أخلاق الفروسية وربما يكتسب أخلاق الشجاعة والكرم. هذا معروف عند أهل الفروسية حينما يكونون ملتزمين بالسنة فيها، فإن لها فوائد عظيمة، خصوصا حينما يكون له نية صالحة ونية حسنة على هذا الوجه. أما من كان على الوجه الأخير ربطها نواء لأهل الإسلام، هذا لا شك أنها وزر عظيم على صاحبها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي رجل وزر. في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث كما تقد عند أحمد والبخاري، من احتبس فرسا، وهذا هو الشأن، احتبس فرسا، دلالة على أن الفرس يكون حبيسا، وفي دلالة عن كلمة محبس أو حبيس من ألفاظ الوقف، وهذا تكرر في الأحاديث حبس أصلها. من احتبس فرسا في سبيل الله، في سبيل الله، دلالة على صحة وقف الفرس. هذا قول جماهير العلماء أن يصح وقف الفرس، وأن الفرس وإن كان منقول فيصح وقفه لما فيه من الفوائد والعوائد، ويكون وقفه على وجه في من وجوه الخير يجعله في سبيل الله مثلا، وينظر وجوه الخير التي يمكن أن يرتبط. احتبس فرسا في سبيل الله، سبيل الله هذا عام وكثيرا، وعند الإطلاق هو يراد به الجهاد في سبيل، هذا هو الأصل، وهذا هو إطلاق في سبيل الله في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا في مواضع يسيرة، ومن أظهرها آية الزكاة على الصحيح، وفي سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله. من احتبس فرسا في سبيل، لكن قال شرط إيمانا، إيمان بصدق الموعود بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فهذا كله يدل على أنه إيمان، تصديق بما وعود بالموعود الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، واحتساب يحتسب ذلك طلبا للأجر والثواب، لا لأجل أمور الدنيا مثلا، بل يكون نية خالصة لله سبحانه وتعالى. أيضا في مسألة الصيام مثلا، ما يصوم مثلا ويلتزم بالآداب وبالواجبات الشرعية في المفطرات، لكن تكون نية بذلك أن يستفيد في الصوم من جهة الصحة، وإن كان هذا أمر لا ينكر، لكن تكون نيته أن يصوم إيمانا واحتسابا. مثل مثلا من يصلي في الليل مثلا، يصلي يقوم مثلا إنسان يقوم يصلي الليل لأنه وجد ثقل من عليه من كثرة الطعام، فأراد أن يقوم يصلي حتى يخف وينشط مثلا، لا بأس بذلك، لأن المقارن مباح، وإذا كان المقارن مباح لا يضر، إنما المحذور هو المقارن المحرم، رياء أو سمعة أو نحو ذلك. فالمقارن مباح مثلا فلا بأس به، مثل لو طاف مثلا في البيت صار يطوف لأجل أن ينشط ويكون خفة لبدنه ونحو ذلك، فطواف الصحيح وله أجر، لكن ليس كمن طاف بنية خالصة لا يشركها شيء من نوايا المباحة. كذلك أيضا من احتبس فرسا في سبيل إيمانا واحتسابا، قال فإن شبعه شبع الفرس، وهذا ثبت أيضا في الصحيحين من حديث هريرة أنها ما أكلت يعني من شيء إلا كان له بذلك أجر، ولو أوردها نهرا فشربت أو فشربت ولم يرد أن يريدها، فإنه يكتب لها أجره بما شربت وبما أكلت، ولو استنت شرفا أو شرفين يعني علت على مكان صارت ترعى، لأن نيته الأولى تكفي، يعني لا يشترط أن ينوي في كل عمل، لأنه لا يكون متابعة الخيمة بأحوالها، لكن ما دام أنه أصل نيته لله سبحانه وتعالى في هذه الحالة نية هذه تكفي وتغنيه، لا يشترط أن يستحضر النية في كل عمل، ما دام نية الأولى لله فإنه تكفيه. وهذا يجري في مسائل كثيرة، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. الإنسان قد يكون له أعمال مثلا سنن يعملها في اليوم والليلة تتكرر عليه كثيرا، ربما تتكرر عليه في اليوم عشرات المرات مثلا، مثل لبس الحذاء، لبس الثياب مثلا، سواء كان القميص أو ما تحتاجه ملابس الداخلية مثلا ونحو ذلك، والسنة البداء باليمين والخلع بالشمال مثلا. إنسان إذا اعتاد هذا مثلا يكون لبسه باليمين أمر عادة يعني من جهة التكرار، لكن ما دام نية لله يؤجر في كل لبس ولو ما استحضر النية، يدخل بيته باليمين ويخرج بالشمال ربما لا يستحضر النية، يدخل المسجد باليمين يخرج بالشمال أيضا ربما تغيب عنه لكثرة هذه الأعمال. وكذلك لبس النعل، لبس النعل باليمين وخلع الشمال وتكون هي الأخير وهكذا. وكذلك أيضا الأكل باليمين والتناول مثلا الشيء غير مستحسن بالشمال نحو ذلك، ما دام نية الأولى هو الامتثال فإنه يؤجر ولو لم يستحضر، لأن النية تكون موجودة حقيقة أو موجودة حكما. استحضار حقيقة قد يصعب ويشق مثلا وربما لا يتذكر الإنسان، لكن يكفي أن يستصحبها حكما. الإنسان ربما مثلا تحضر الصلاة ويحضر الوقت ويذهب ويتوضأ، قد لا يستحضر مثلا في نية معتاد أن يتوضأ مثلا، قد لا يستحضر مثلا نية رفع الحال مثلا استحضارا، لكنه هو ينوي، هو الأصل أن نيته لأجل الصلاة مثلا يكفي، لا يقول مثلا أنا ما أنا استحضرت النية، فهذا يكفي. ولهذا في مسألة الخيل ما دام نية الأولى أصل نية، هذا ورد في حديث في بني سالم وحديث قال ما حديث في ضعف إذا كان أصل نيتهم لله، ورد في حديث ذكر ابن كثير وجماعة في هذا المعنى، قال فإن شبعه وروثه يعني ما يكون منه امتلاء وما يكون منه خلاء، يعني حين يمتلئ بالشبع والري وحينما يروث أيضا. وروثه هو بوله، في أحيانا وهذا فيه أنه لا بأس كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الروث والبول، ذكر الروث والبول، مع أنه مستقذران، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب ذكرهما تعظيما للمقام، تعظيم للمقام، ومع أنه طاهر روثه وبوله، لأنه مأكول، مأكول والمأكول روثه وبوله طاهر، لكنه استقذر، استقذر، ومع ذلك ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من باب المبالغة في طلب الأجر والثواب واستحضار النية في هذا في ميزانه يوم القيامة. يعني الأجر ليس المراد، لأن هذه الحسنات، ويقال حسنات في ميزانه يوم القيامة حسنات، أن له حسنات عظيمة بهذه، والله أعلم. يعني وهذا أمر لا يقدره إلا الله سبحانه وتعالى، يعلمه سبحانه وتعالى، فيكتب للعبد هذه الحسنات. وفي كثرة طرق الخير، وفيه دليل لما استدل به المصنف رحمه الله من جواز وقف المنقول، وأن هذا هو الصواب، وهو قول الجمهور، وبعضهم فرق في باب المنقولات، فرق بين بعضها، والصواب أنه في الجميع، وأنه لا دليل على التفريق، والأدلة في هذا كثيرة، ومن ذلك هذا الحديث وعموم الأدلة. وكل عين يكون لها أصل باق وفيها نفع فإنه يجوز وقف هذا الأصل، لكن لا يشترط أن يكون دائم البقاء. يعني حتى العقار، حتى العقار، يعني سلو وقف مثلا دارا، فإنه يعني مع المدة الطويلة تذهب وتتلف، تذهب وتتلف، ومع ذلك تصح، يصح وقفها بلا خلاف. ولهذا كان الصواب في المنقولات جواز وقف، جواز وقفها كما تقدم، وقول جمهور العلماء. ويأتي بقية الكلام على حديث الباب. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح من يكرمها، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.